كان البحث في التهافت الذي دعي بين الفقرتين من هذه الصحيحة، الفقرة السادسة والفقرة الثالثة، باعتبار أن الفقرة السادسة حكمت ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وعلم أنها نجاسة من أول الأمر، مع أنه في الفقرة الثالثة حكم بصحة الصلاة إذا وقعت مع النجاسة لكن لم يعلم بها إلا بعد العمل، بناء على بعض المحتملات في تلك الفقرة كان هكذا. قلنا أن هذا التهافت الذي ادعيه بحيث يكون وقوع بعض الصلاة مع النجاسة موجبا للبطلان، بينما وقوع تمام الصلاة مع النجاسة غير معلومة لا يوجب البطلان. فكيف أمكن الجمع بين هذين المطلبين؟ وقوع بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة غير معلومة مجهولة لا يوجب البطلان، بحيث لا يمكنه أن يغسل موضع النجاسة ويبني، بل لا بد أن يعيد. لكن لو وقع تمام الصلاة وتمام الأجزاء مع نجاسة غير معلومة لا يحكم بالبطلان. قلنا أنه يوجد فرق يدفع هذا التهافت والتناقض، وهو أنه في أثناء الصلاة حينما يعلم بالنجاسة تكون النجاسة واصلة ومتنجزة بالعلم قبل الفراغ من العمل، من تمام العمل، بخلاف مورد العلم بالنجاسة بعد الصلاة، وخصوصية قبل العمل قبل الفراغ من تمام العمل وصول النجاسة أو تنجزها قبل الفراغ من تمام العمل، هذه الخصوصية يحتمل العرف دخلها في التخفيف، في عدم التخفيف بحسب الحقيقة، التخفيف ورفع المانعية الواقعية، هذا رفع واقعي كما قلنا، إنما جعله الشارع فيما إذا لم تكن النجاسة واصلة إلى أن تم من العمل، لم تتنجز النجاسة إلى أن كمل العمل. أما لو تنجزت ووصلت قبل العمل أو في الأثناء قبل إتمام العمل، المانعية تكون موجودة حينئذ، وهذا أمر معقول. والفرق بينهما يكون حينئذ معقولا، وحينئذ مقتضى القاعدة هو هذا أيضا، لأننا لو كنا نحن وأدلة المانعية المطلقة تدل على أن النجاسة بوجودها الواقعي مانعون، سواء وصل قبل العمل في أثناء العمل أو بعد العمل مانعون ويجب الإعادة، نخرج عن ذلك بالمقدار الذي أثبته المقيد، والمقيد سواء كان نفس هذه الصحيحة بفقرتها الثالثة أو سائر الروايات الواردة في عدم الإعادة لمن صلى في ثوب النجس ثم علم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة، تلك الروايات التي قلنا هناك روايات مستقلة أيضا في هذه المسألة تنفي وجوب الإعادة. مفاد تلك الروايات وهذه الصحيحة، هذه الفقرة الثالثة في هذه الصحيحة، مفادها تقييد أدلة المانعية للنجاسة بوجودها الواقعي، تلك الأدلة كانت تقتضي المانعية المطلقة للنجاسة بوجودها الواقعي، هذه أخرجت صورة عدم العلم بالنجاسة إلى أن فرغ من العمل، صورة عدم العلم بهذه النجاسة الواقعية إلى أن خرج العمل كله أخرجته تلك الروايات التي تنفي الإعادة، وهذه الصحيحة الفقرة الثالثة في هذه الصحيحة. وأما ما عدا ذلك تبقى تحت تلك الإطلاقات، ما عدا ذلك فيه مصداقان، مصداق أن يعلم بالنجاسة قبل العمل، مصداق ثاني أن يعلم بالنجاسة في أثناء العمل، كلا هذين المصداقين يبقيان تحت إطلاق أدلة المانعية. فمقتضى الصناعة أيضا هكذا، يعني لولا الفقرة السادسة في هذه الرواية أيضا كنا لا نتعدى إلى مورد العلم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة، لأن الفقرة الثالثة في هذه الرواية لم تقيد ولم تخرج ولم تحكم بالصحة وعدم الإعادة إلا فيما إذا كانت النجاسة غير معلومة مجهولة في تمام العمل إلى أن فرغ. وتلك الروايات أيضا كذلك تدل على عدم الإعادة لمن علم بالنجاسة بعد العمل، بعد انتهاء العمل. وأما في الأثناء لو علم لا يكون مشمولا لا لهذه الفقرة الثالثة ولا لتلك الروايات، والتعدي حينئذ في غير محله مع احتمال دخل هذه الخصوصية، وأن النفي للمانعية الواقعية وعدم الإعادة بالملاك أنه قد حصل هذا العلم بعد العمل وبعد إتمام العمل. وهذه نكتة لعلها دخيلة في هذا الحكم، بحيث لو وصل قبل العمل أو في أثناء العمل قبل إتمام العمل لا يحكم الشارع بعدم المانعية بل يحكم بالمانعية، فمطلقات المانعية لا مقيدة لها حينئذ لهذه الحالة، وهي حالة ما إذا علمت النجاسة وتنجزت في أثناء العمل وقبل الفراغ من تمام العمل. فحتى لولا الفقرة السادسة في هذه الرواية أيضا كنا نحكم، لولا الفقرة السادسة أيضا كنا نحكم بأنه لا يجب الإعادة ولا يجتزأ بالصلاة التي وقعت بعض أجزائها في النجاسة ولو كانت مجهولة هذه النجاسة، لكن علم بها وتنجزت النجاسة في أثناء العمل. إذا تنجزت في أثناء العمل وعلم بها حينئذ هذا لا يكون مشمولا للفقرة الثالثة ولا لتلك الروايات، فتبقى تحت الإطلاقات. هذا حينئذ هنا يبقى بعض النقاط الجزئية مربوطة بهذه الفقرة السادسة التي أكدت. إذن فالفقرة السادسة في شقها الأول تؤكد ما هو مقتضى القاعدة أيضا، يعني ما هو مقتضى تلك المطلقات، ما هو مقتضى إطلاقات أدلة المانعية. ليست مفاد الفقرة السادسة على خلاف تلك المطلقات، لولا الفقرة السادسة أيضا كنا نحكم بالبطلان لمن تنجزت نجاسة النجاسة الخبثية في الأجزاء السابقة لصلاته في أثناء الصلاة وقبل الإتمام من الصلاة. حينئذ هنا توجد بعض النكات الجزئية لا بد من التعرض إليها، منها أنه قد يخطر في البال أنه إذا كان النجاسة المجهولة في أثناء النجاسة المجهولة إلى تمام العمل، ولو إلى تمام العمل الفراغ من العمل، إذا كانت النجاسة المجهولة غير مانعة بحكم الروايات الأخرى وبحكم الفقرة الثالثة في هذه الصحيحة، إذا كانت النجاسة المجهولة غير مانعة حينئذ لماذا نحتاج إلى الاستصحاب حين الشك فيها، استصحاب حال العمل؟ والجهل بالنجاسة أمر وجداني معلوم، إذن فلا مانع، محرز عدم المانع وجدانا بنفس الجهل وعدم العلم بالنجاسة والشك فيها لا علم بالنجاسة. فإذا كان المانع هو النجاسة المعلومة، وأما النجاسة المجهولة غير المعلومة لا قبل العمل ولا في أثناء العمل ليس مانعا، إذن لماذا الإمام حكم بالاستصحاب هناك في الفقرة الثالثة وكذلك في الفقرة السادسة بلحاظ الأجزاء السابقة؟ الجهل وجداني وعدم العلم، فإذا كانت النجاسة المجهولة غير مانعة واقعا أيضا غير مانعة، لأن ذاك الدليل المقيد قلنا مقيد واقعي، إذن يقطع بعدم المانع، فلا شك في عدم المانعية، فلماذا يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان هناك أثر مشكوك يراد ترتيبه، والأثر المراد ترتيبه هنا بهذا الاستصحاب رفع المانعية، والمانعية مرفوعة قطعا ووجدانا وواقعا، لا نحتاج فيه للاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. هذا الإشكال جوابه أن مستفاد من هذه من تلك الروايات وكذلك من الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة، ليس المستفاد منها أن النجاسة غير المعلومة أو المجهولة ليست مانعة، ليس هكذا. لو كان مفاد هذه الروايات هذا العنوان أن العلم بالنجاسة مانعون، لابد من أن يكون تكون النجاسة معلومة ولو في الأثناء لكي تكون مانعة، حينئذ نعم يقال لا موضوع للاستصحاب، لأن هنا عدم العلم وجداني، فعدم المانع معلوم وجدانا، لا نحتاج فيه، لا نشك فيه لكي نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لنفيه، لنفي المانعية. لكن مفاد هذه الروايات تلك الروايات وكذلك مفاد هذه الصحيحة ليس هذا المعنى. مفادها قصارى مفادها أن النجاسة غير المنجزة في أثناء الصلاة إلى الانتهاء، النجاسة غير المتنجزة ليست مانعة، لا النجاسة غير المعلومة، النجاسة التي لم تتنجز، فلا بد من إثبات عدم التنجز. النجاسة التي لم تتنجز لا تكون مانعتان، ونفي التنجز يحتاج إلى مؤمن، يحتاج إلى ما يؤمن لكي يكون التنجز منفيا، الجهل وحده خب ليس مؤمنا إذا لم يكن هناك قاعدة شرعية مؤمنة. الجهل في مقام الامتثال لا يكون مؤمنا، لأن هذا جهل في الامتثال أو شك في الامتثال. هنا على كل حال نحتاج إلى مؤمن يرفع التنجيز لكي يكون هناك ارتفاع للمانعية، فالنجاسة غير المنجزة تكون لا تكون مانعة، وعدم التنجيز ونفي التنجيز بحاجة إلى أصل شرعي، أصل إلى قاعدة وتأمين لكي يرفع هذا التنجيز وهو الاستصحاب. فالحاجة إلى الاستصحاب بهذه النقطة، أنه بالاستصحاب ينتفي التنجيز لهذه النجاسة، فتجري يجري لابد أن يجري الاستصحاب باعتباره مؤمنا شرعيا، فيثبت التأمين ويرفع التنجيز عن النجاسة المشكوكة، حينئذ ترتفع المانعية. وأما من دون جريان الاستصحاب لا ترتفع المانعية، فنحتاج إلى الاستصحاب. هذا وسوف يأتي تتمة بحث في هذه النقطة في بعض الأبحاث القادمة إن شاء الله، لأنها مربوطة بالفقرة الثالثة بحسب الحقيقة. هذه نقطة مع جوابها. نقطة ثانية هنا أنه في الفقرة السادسة، فيما إذا علمنا بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلمنا بكونها بقائية، يعني بقاء لنجاسة سابقة لا حادثة الآن، فالنجاسة البقائية تنجزت، يعني علمنا بنجاسة سابقة وتنجزت هذه النجاسة بالعلم، هنا لا إشكال في ثبوت المانعية وبطلان الصلاة كما تدل عليه الفقرة السادسة بشقها الأول، وتدل عليه المطلقات، مطلقات مانعية النجاسة، بعد أن بينا أن المقيد لتلك المطلقات سواء الفقرة الثالثة أو الروايات الخاصة الواردة في باب من صلى في النجس جهلا، تلك الروايات لا تشمل إلا حالة ما أن تقع الصلاة بتمامها مع الجهل وعدم التنجز للنجاسة، فلا تشمل هذه الصورة. أم هذا في هذا الشق. وأما إذا كنا نحتمل علم بالنجاسة في الأثناء واحتمل أن تكون هذه النجاسة نجاسة سابقة وأن تكون نجاسة حادثة في الأثناء، هنا هذه النجاسة التي تنجزت، أصل هذه النجاسة تنجزت، أصلها وذاتها بالعلم بها وصلت، والعلم منجز ذاتي تنجزت، فلو كانت هذه النجاسة نجاسة من أول الأمر إذن فهذا تنجز لحصة النجاسة البقائية، يعني ما علم به من النجاسة نجاسة بقائية، ولو كانت هذه النجاسة نجاسة حادثة الآن فهذه النجاسة التي علم بها وتنجزت في العين تنجز لنجاسة حدوثية لحصة حدوثية من النجاسة لا لحصة بقائية. وحيث أنه يشك الإمام حكم بالاستصحاب قال يجري استصحاب عدم النجاسة إلى الآن. الآن خب يغسله بالنسبة للأجزاء السابقة اللاحقة كون الصلاة الآن أيضا حكمت الرواية أنه لا ضير في وقوع النجاسة فيها. نجاسة الأجزاء السابقة نفيت بالاستصحاب فيحكم بصحة الصلاة هم بلحاظ الأجزاء السابقة هم بلحاظ الأجزاء القادمة هم بلحاظ الكون الصلاة بحكم هذه الرواية. الشق الثاني في الصحيحة السادسة في الفقرة السادسة من الصحيح. هذا الاستصحاب الذي هنا يجري وقد أجراه الإمام هل يثبت الصحة الواقعية أو يثبت الصحة الظاهرية؟ يعني لو انكشف بعد العمل بعد أن أجرى هذا الاستصحاب وغسل موضع النجاسة التي وجدها وبنى على الصلاة كمل صلاته بعد ذلك انكشف أن النجاسة التي كان قد غسل ثوبه منها كانت نجاسة من أول الأمر هل يحكم بصحة هذه الصلاة واقعا أو يحكم بحيث لا يجب عليه الإعادة حينئذ أو يحكم بعدم صحتها في مثل هذه الحالة إذا انكشف الخلاف؟ إذا لم ينكشف الخلاف فعلى كل حال يكون هذا الاستصحاب مؤمنا في حقه ونافيا لوجوب الإعادة عليه. لكن لو انكشف الخلاف انكشف خلاف هذا الاستصحاب الذي يجري في أثناء العمل في من تنجزت النجاسة عليه في أثناء الصلاة أثناء العمل وغسلها وأمن عن الأجزاء السابقة بالاستصحاب لو انكشف الخلاف هل يحكم بالإعادة أو لا يحكم بالإعادة؟ هذه الحالة غير مشمولة أيضا لا للفقرة الثالثة ولا للروايات الأخرى الواردة في من صلى في النجس جهلا ثم التفت إلى النجاسة بعد ذلك. لأننا قلنا أن تلك الروايات وكذلك الفقرة الثالثة كلتاهما مخصوصتان بما إذا لم تتنجز النجاسة في الأثناء إنما هنا تنجزت النجاسة في الأثناء علم بها في الأثناء فلا تلك الروايات تشمل هذه الحالة ولا الصحيحة الفقرة الثالثة في هذه الصحيحة تشمل هذه الحالة بل المطلقات تشمل هذه الحالة. والمطلقات إذا شملت هذه الحالة تقتضي ماذا؟ تقتضي البطلان لو انكشف الخلاف. لو انكشف الخلاف بعد الصلاة وأن الأجزاء السابقة كانت أيضا مع النجاسة وإن كان لهذا المكلف حينما وجد النجاسة في الصلاة لأنه كان شاكا أجرى الاستصحاب وبنى على الصلاة وغسل وبنى على الصلاة لكن حينما انكشف الخلاف بعد الصلاة حينئذ هذا يكون داخلا في مطلقات أدلة مانعية النجاسة لأن تلك المطلقات تقول النجاسة بوجودها الواقعي مانع أينما كان.
هل يسمى عنده شك بقبول الصلاة الأولية أو لا؟ فمع الشك يجري البراءة التجاوز
في مواد الشك وأنا لا شك
عندما وجد النجاسة وعلم أنها قبل أن كانت موجودة قبل الصلاة هنا يشك لأن الصلاة كانت مقبولة
بالاستصحاب
الأول قاعدة يجري
قاعدة الفراغ تجري في الشك في شبه الحكم موضوعية للحكمية من شك في أنه جاء بشرط أو جزء أو مانع عدم مانع أو لا يجري قاعدة التجاوز. أما من يعلم أنه جاء بالمانع من يعلم بأن فعله مع المانع لكن يشك أن المانعية هنا أيضا ثابتة أو لا هذا لا يجري في قاعدها. ليس كل شك في الصحة مجرى لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تجري في الشكوك في صحة الصلاة من ناحية الشك في الإتيان وعدم الإتيان بالأجزاء والشرائط لا من ناحية الشك في أن هذا الذي كان مع النجس بنحو الشبه الحكمية مقبول عند الشارع أو ليس مقبولا ذاك
بعد
الانتهاء. قاعدة الفراغ بعد الانتهاء تصحح العمل الذي يشك في صحته من بنحو الشبه الموضوعية يعني بنحو الشك في أنه أتى بجزء أو لم يأتي كما لو شك أنه كان في ثوبه نجاسة أو لا كان مع الركوع أو صلى بلا ركوع قاعدة التجاوز يقول بلى قد ركعت، لكن لا يقول ما جئت به من الصلاة في النجس ليس مانعا، هذا لا يقوله قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ يقول بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، بلى قد جئت بالأجزاء والشرائط. ولهذا يقال قاعدة الفراغ من القواعد في الشبهات الموضوعية وليست قاعدة أصولية لهذه الجهة. إذن فهنا حينما يعلم بعد ذلك أنه صلاته أجزاؤه السابقة كانت مع النجاسة، حينئذ بعد ذلك سوف يشك أن هذه الصلاة، سوف يعني الفقيه يشك هنا شوفوا حكمي هذه الصلاة هل يحكم بصحتها؟ لو انكشف بعد العمل بعد أن في الأثناء وجد النجاسة ولم يكن يعلم بسبقها، استصحب عدم النجاسة سابقا وغسله فأمن عن الأجزاء السابقة بالاستصحاب، ثم صلى الباقي مع غسل الثوب، بعد ذلك بعد العمل علم بأن استصحابه كان خلاف الواقع وأن تلك النجاسة وجدت إمارة بينة قرينة على أن النجاسة كانت من أول الأمر والأجزاء السابقة كانت مع النجس. هنا هل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ لا يمكن الحكم بالصحة بالروايات الخاصة ولا بالصحيحة الثالثة بالفقرة الثالثة في هذه الصحيحة، لأننا قلنا أن تلك الروايات وكذلك هذه الفقرة واردة في من لم تتنجز عليه النجاسة في الأثناء، وهذا على كل حال وصلته النجاسة في الأثناء. وبانكشاف الخلاف ثبت أن هذه النجاسة التي كانت قد تنجزت نجاسة بقائية كانت لا حدوثية. إذن فتلك الأدلة روايات أو الفقرة الثالثة لا تشملها. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة المطلقات الأولية تقول كل نجاسة واقعية مانعة، هنا تكون نجاسة واقعية مانعة، ثبت ثبوت هذه النجاسة فتكون مانعة حينئذ، فلا بد من الإعادة والاستصحاب لا ينفع، لأن الاستصحاب حكم ظاهري ينفع في نفي الإعادة ما دام لم ينكشف خلافه. هذا
الإعادة مع الوقت، فإذا كان لا يوجد وقت يعني
هذاك بحث آخر، سألنا كلامنا في بقاء الوقت شيخ يقول شقوق أخرى، ففي داخل الوقت لابد حينئذ لو استظهرنا هذا الاستظهار بأن تلك الروايات لا تشمل هذه الفقرة أيضا لا يشمل هذا المورد، إذن العمومات والمطلقات المانعية تقتضي وجوب ثبوت المانعية هنا، والاستصحاب غاية ما يصنع ينفي المانعية ظاهرا في حدود ما لم ينكشف الخلاف، بمجرد أن ينكشف الخلاف بعد يسقط، فلو إن لم ينكشف الخلاف الاستصحاب ينفي لنا لزوم الإعادة، لكن لو انكشف الخلاف إذا قلنا بأن تلك المطلقات تشمل المقام حينئذ يثبت وجوب الإعادة. وهذا معناه أن أنه كلما كانت النجاسة متنجزة في الأثناء يعني معلومة واصلة وكانت النجاسة واقعا موجودة فهي مانعة، الوجود الواقعي للنجاسة تكون مانعة ولو بقيد تنجزها بمعنى العلم بها ووصولها وصول الحصة البقائية لها، فإنه حينئذ هنا هذا معنى أن كلا يكون بحسب الحقيقة الموضوع للمانع عبارة عن النجاسة الواقعية وأن تكون هذه النجاسة واصلة ومتنجزة قبل الفراغ من العمل، متنجزة وواصلة قبل الفراغ من العمل ولو بحصتها البقائية هذا محرز وجدانا لأنه كان قد تنجز في الأثناء وعلم أيضا بعد ذلك أن هذه النجاسة كانت من سابق، كونها النجاسة الواقع أيضا موجودة أيضا انكشف الخلاف، هذه النجاسة انكشف أنها كانت موجودة واقعا، إذن تكون المانعية فعلية فيجب الإعادة. وأما إذا قيل بأنه في مثل هذه الحالة إذا قلنا بأن تمام الموضوع للمانعية عبارة عن النجاسة المنجزة النجاسة المنجزة حين العمل، بحيث لابد يعني الجزء الثاني لابد في ثبوت المانعية من أن تتنجز الحصة تتنجز النجاسة السابقة التي وقعت الأجزاء السابقة معها، تلك النجاسة أيضا تتنجز لا أن أصلها يتنجز، أصلها هنا متنجز في أثناء العمل بالعلم الوجداني، واقعها أيضا قلنا أنه موجود. إذا كان الواقع مع التنجز الأصل مانع، إذن فالمانع هنا موجود، لأنه بالانكشاف الخلاف انكشف أن الواقع النجاسة كان موجودا، تنجز أصله أيضا وأصل العلم بالنجاسة في الأثناء أيضا كان موجودا، إذن فالمانع موجود. وأما إذا قلنا أن المانع بحسب الحقيقة ليس هو مجموع هذين الأمرين، النجاسة في الأجزاء السابقة بوجودها الواقعي وتنجز أصل هذه النجاسة في الأثناء، بل ما هو المانع تنجز أصل النجاسة وتنجز النجاسة السابقة، النجاسة السابقة يعني وجودها السابق في الأجزاء السابقة أيضا لابد أن يكون وجودا واصلا منجزا. والاستصحاب هنا بلحاظ نفي النجاسة الواقعية للأجزاء السابقة ينكشف خلافه، نفي ظاهري لا نفي واقعي انكشف خلافه، لكن بلحاظ تنجز النجاسة السابقة في الأجزاء السابقة ونفي الاستصحاب بلحاظ نفي تنجز النجاسة للأجزاء السابقة نفيه للتنجز نفي واقعي لا نفي ظاهري، لأن الاستصحاب مؤمن وحينما يجري فلا يتنجز لا محالة تلك النجاسة التي استصحبنا عدمها، ويكون مؤمنا عنها حقيقة، التأمين حقيقي بعد ليس التأمين ظاهريا، لأن التأمين أثر الاستصحاب ليس المستصحب. فاستصحاب عدم النجاسة في الأجزاء السابقة للصلاة بلحاظ المستصحب وهو النجاسة في الأجزاء السابقة نفيه لها نفي ظاهري ينكشف خلافه. فإذا كان الوجود الواقعي لهذه النجاسة هو الجزء الثاني للموضوع المانعية، إذا انكشف الخلاف الآن وعلم أن هذا الجزء الثاني للموضوع المانعية أيضا كان موجودا فيجب الإعادة. وأما إذا قلنا بأننا نستفيد ولو بفحوى أو ببعض القرائن من هذه الصحيحة من الفقرة الثالثة أو من تلك الروايات أن النجاسة السابقة بوجودها الواقعي ليس هو الجزء الثاني للموضوع، بل بوجودها المنجز لا بد من تنجز النجاسة السابقة أيضا، تنجز النجاسة في الأجزاء السابقة تلك النجاسة لا بد أن تكون متنجزة. الاستصحاب الذي ينفي النجاسة في الأجزاء السابقة في أثناء العمل ينفي تنجز تلك النجاسة نفيا واقعيا لا نفيا ظاهريا، لأن عدم التنجز يترتب على الاستصحاب حقيقة لا ظاهرا. التأمين الذي هو عدم التنجز، التأمين الذي هو نفي للتنجز أثر للأصول والقواعد الشرعية حقيقة من آثار القواعد الشرعية، لا أنه أثر ظاهري يترتب على الآثار. معنى الأصل هو التأمين ونفي التنجيز. إذن ولو من باب كون الشك في الامتثال أو نحن نقول الشك في عالم الامتثال يكون منجزا، الشك في مواد الشك في الاشتغال لأنه يشك في أنه جاء أنه نجس أو لا، يعني طاهر أو ليس بطاهر، أصل الطهارة معلوم، الشك في امتثاله لأي نقطة من النقاط الشك أيضا يكون منجزا. إذن ففي مقام المانعية لابد أن يلحظ أن قلنا أن التنجز أصل النجاسة أحد جزئي المانعية، لو لم تتنجز النجاسة قبل الفراغ أصلا كما إذا لم يعلم الإنسان بالنجاسة إلا بعد أن فرغ من العمل، هنا لا مانعية لانتفاء الجزء الثاني وهو أصل تنجز النجاسة قبل الانتهاء من العمل، حتى لو كانت النجاسة موجودة في تمام العمل وانكشف أيضا علم بوجودها بعد العمل، لأن هذه النجاسة أصلها لم يتنجز قبل الفراغ من العمل، وأصل التنجز والوصول للنجاسة في قبل الفراغ من العمل شرط في المانعية أحد جزئي المانعية. فمن لم يعلم بالنجاسة أصلا إلى أن فرغ من العمل لا مانعية في حقه واقعا باعتبار انتفاء الجزء الثاني، ولهذا لا يجب عليه الإعادة كما حكمت تلك الروايات وحكمت الفقرة الثالثة، لأن الجزء الثاني للمانع على كل حال مفقود. أما هذا الذي يعلم بالنجاسة في الأثناء هذا الجزء الثاني موجود في حقه للمانعية، وهو وصول أصل النجاسة قبل الفراغ من العمل. يبقى الجزء الأول، الجزء الأول أي شيء لابد أن نحسب حساب هذا الجزء الأول للمانعية. الجزء الأول للمانعية هل هو عبارة عن النجاسة في الأجزاء السابقة بوجودها الواقعي أو عن تنجز النجاة للأجزاء السابقة. إذا كان الجزء الثاني للمانع الذي بمجموعهما يحقق المانع بعد فرض وجود الجزء الأول لمن يلتفت إلى النجاسة في الأثناء، إذا جعلنا الجزء الأول ثبوت النجاسة في الأجزاء السابقة واقعا، إذن ثبوت النجاسة وإن نفيناه بالاستصحاب، إلا أن نفيه نفي ظاهري لا واقع، لأن المستصحاب ينتفي بالاستصحاب ظاهرا لا حقيقة وجدانا. فحينما ينكشف الخلاف يعلم أن جزء آخر للمانعية كان موجودا، إذن فالمانعية كانت موجودة وإن كنا لنا مؤمن حين العمل منها، لكن واقعا كانت المانعية موجودة، لا بد أن يعيد، يكون من قبيل من يستصح بالطهور ثم ينكشف أن صلاته بلا طهور، ولا بد أن يعيد لأن الصلاة بلا طهور مشمول لأدلة وجوب الإعادة، هنا أيضا مشمول لدليل المانعية فلا بد أن يعيد. وإن قلنا بأن الجزء الثاني للمانعي الجزء الثاني للمانع ليس النجاسة بوجودها الواقعي للأجزاء السابقة، بل النجاسة تنجز النجاسة، يعني النجاسة المتنجزة في الأجزاء السابقة، فالاستصحاب نفيه لتنجز النجاسة للأجزاء السابقة نفي واقعي ليس نفي ظاهرية. فحتى لو انكشف الخلاف بعد العمل بأن النجاسة كانت موجودة، النجاسة التي علم بها في الأثناء كانت موجودة من أول الأمر، حينئذ هذا العلم وكشف الخلاف لا يوجب الإعادة، لأن هذا لا يكون كشف الخلاف للمانع، المانع مفقود حقيقة، لأن الجزء الثاني المحقق للمانع والمانعية إنما هو تنجز تلك النجاسة السابقة في الأثناء، وتنجز تلك النجاسة السابقة في الأثناء لم يكن موجودا، لأن الاستصحاب رفع التنجز حقيقة. وبهذا يعرف أنه لا بد أن يستظهر أحد هذين أي منهما استظهر من الأدلة تكون النتيجة مختلفة. لو استظهرنا من تلك الروايات ومما ورد في باب المانعية النجاسة أن النجاسة بوجودها الواقعي هو الجزء الثاني للمانع زائدا على الجزء الأول وهو أصل وصول النجاسة في قبل الفراغ من العمل، إذن فبانكشاف الخلاف ينكشف أن المانع كان موجودا لا بد من الإعادة. لو انكشف بعد العمل أن النجاسة كانت من الأول التي علمنا بها في الأثناء كانت من الأول يجب الإعادة. ولو استظهرنا من تلك الأدلة أن تنجز النجاسة هو الجزء الثاني زائدا على وصول أصل النجاسة قبل الفراغ لا بد من تنجز النجاسة السابقة أيضا، حينئذ الاستصحاب ينفي هذا التنجز حينما كان يجري في أثناء العمل، ينفي هذا التنجز نفيا حقيقيا واقعيا لا نفيا ظاهريا، لأنه بعد ذلك حينما ينكشف الخلاف بلحاظ المستصحاب، أما التأمين الذي كان للمكلف حين العمل كان واقعا موجودا لا ينكشف الخلاف في التأمين، التأمين الميزان في جريان الاستصحاب حين العمل، وحين العمل كان الاستصحاب جاريا فكان المؤمن له موجودا وهذا لا ينكشف خلافه. الذي انكشف خلافه إنما هو عدم المستصحاب لا عدم جريان الاستصحاب الذي هو معنى التأمين، لا عدم التأمين الذي يترتب على جريان الاستصحاب لا على المستصحاب، إذن فلم ينكشف الخلاف، عدم المانع كان موجودا حقيقة لأن المانع مركب من جزئين أحدهما لم يكن موجودا، حتى بعد انكشاف الخلاف لم يكن موجودا ذاك الجزء الثاني، فيكون العمل صحيحا ويحكم بعدم الإعادة. هذا أيضا من النكات الجزئية المرتبطة بهذا البحث. وبهذا يظهر أن الفقرات الستة في هذه الرواية في هذه الصحيحة كلها فقرات معقولة صحيحة، لا تهافت فيها ولا إجمال ولا إبهام من هذه النواحي التي أثيرت في كلمات الشيخ مثلا أو غير الشيخ. هذا ما يرتبط بفقه هذه الرواية أو هذه الصحيحة، ومدلول مفاد كل فقرة من الفقرات الستة فيها. بعد هذا يقع البحث في الاستدلال بالفقرتين كما قلنا الثالثة والسادسة منها على الاستصحاب، هل تدلان على الاستصحاب أو لا تدلان على الاستصحاب. أما الفقرة السادسة لا إشكال في أن هذه الرواية أو الفقرتان الثالثة والسادسة في هذه الرواية دلالتهما على قاعدة عدم نقض اليقين بالشك قاعدة كلية واضحة، خصوصا الفقرة الثالثة، فإن الفقرة الثالثة يعني التشكيك في استفادة الاستصحاب من هذه الصحيحة، تارة من ناحية الشك في إطلاقها لغير باب الطهور، لأنها واردة في الصلاة وفي الطهور، مثلا طهارة الخبثية في الصلاة. وأخرى من ناحية احتمال أن يكون المراد باليقين والشك فيها قاعدة اليقين لا قاعدة الصلاة. التشكيك الأول وجوابه ما تقدم في الصحيحة الأولى من استفادة التعميم أو حمل اللام في اليقين، لا تنقض اليقين بالشك أبدا على الجنس، تلك الكلمات برمتها تجري هنا أيضا استفادة الإطلاق، إما من مقدمات الحكمة والإطلاق أو من سياق التعليل أو من مثلا إلغاء الخصوصية أو من الارتكاز العرفي، تلك الكلمات التي تقدمت في الصحيح وكلها تجري هنا، بل لعل جريان بعضها هنا أو لا. مثلا ظهور الفقرة الثالثة في هذه الصحيحة في التعليل، بل صراحته في التعليل لا يمكن أن ينكر، لأنه قال قلت لماذا لك، قال لأنك، هم اللام في لأنك هم قول السائل لماذا لك، لما يسأل عن العلة بحسب الحقيقة. إذن فهذه الصحيحة أوضح من الصحيحة السابقة في أن ما يعطى فيها قاعدة كلية بمثابة التعليل العام الذي، وكذلك ليس ينبغي وليس ينبغي لك، هذا ليس ينبغي أيضا دليل على أنه كأنه يريد أن يشير إلى أمر مركوز، وأمر العقل أيضا يحكم بأنه لا ينبغي ولا يناسب ولا يحسن. هذه تؤكد مثلا استفادة التعميم بملاك الارتكاز، تلك النقطة الارتكازية التي ملاكها في نفس اليقين والشك لا في المتيقن، تعلق اليقين بالطهور أو تعلق بشيء آخر، بطهارة حدثية خبثية، بالصوم، بالشيء الخارجي، فإن خصوصيات المتعلق لا دخل له في عدم الانبغاء، ما يكون دخيلا في عدم الانبغاء إنما هو نفسه استحكام اليقين، إن اليقين شيء مستحكم لا يرفع اليد عنه بالشك والتشكيكات والتسويلات، وهذه نقطة تقتضي التعميم. إذن فظهور هذه الرواية في التعميم واندفاع التشكيك الذي بين في الصحيحة الأولى، اندفاع ذاك التشكيك والشك هنا أوضح باعتبار صراحة هذه الرواية في التعليل وفي الإشارة إلى شيء هو مقتضى مثلا العاقل أو الارتكاز العقلائي بحيث لا ينبغي خلافه، وهذه كلها خصوصيات تقتضي التعميم. يبقى التشكيك من الناحية الثانية، أنه ربما يقال بأن المراد من اليقين والشك في هذه الرواية اليقين والشك الذي هو موضوع قاعدة اليقين لا موضوع قاعدة الاستصحاب، وقد تقدم الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. هذا التشكيك في الصحيحة في الفقرة السادسة من هذه الرواية غير وارد، باعتبار الفقرة السادسة ليس فيها يقين يصلح أن يكون، لم يفترض فيها يقين يصلح أن يكون موضوع قاعدة اليقين، لأنه هكذا فرض فيه وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. لم يفترض فيها يقين دخول في الصلاة مع فحص ونظر مثلا وتيقن بعدم النجاسة ثم رأى شيئا فسر الشك إلى ذلك اليقين، لم يفترض شيء من هذا القبيل، وإنما افترض أنه كان له يقين بعدم الإصابة قبل ظن الإصابة، ثم ظن الإصابة أو شك في الإصابة، إني شككت أنه أصابه شيء أو لا، ولم ينظر فيه أيضا. فخصوصا إذا جعلنا الفقرة السادسة موضوعها نفس موضوع الفقرة الخامسة، فهل علي إن شكك قبل الشك؟ لا محالة، كذا معنى أنه إذا شككت يعني قبل الشك كان لك يقين لا محالة. يعني لم يكن ذاك الشك الذي يسبق، قلنا أن لم تشف إشارة إلى ذاك الشك الذي حينما يجده يجد النجاسة في الأثناء يعلم أن هذا هو نفس النجاسة المشكوكة التي كانت من أول الأمر. فإذا جعلنا الفقرة السادسة امتدادا للفقرة الخامسة التي فرض فيها، فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. هنا فرض أنه لم ينظر فيه وغايته حصل له شك، إذن فلم يفترض في هذه الفقرة السادسة أنه كان له يقين ترى إليه الشك، وإنما كان له يقين بالطهور قبل أصل الشك، ثم مثلا شك سواء حصل هذا الشك في الأثناء أو حصل هذا الشك قبل الصلاة ودخل معه في الصلاة، فيكون بحسب الحقيقة موضوع قاعدة اليقين الذي يسري إليه الشك منتفيا في الفقرة السادسة. فالفقرة السادسة لا يمكن حملها إلا على قاعدة الاستصحاب، حينما يقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يقصد به لا محالة اليقين بالطهور قبل أصل الشك. هذا واضح. إنما يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين بلحاظ الفقرة الثالثة فيها، لأن الفقرة الثالثة فيها ورد فيها التعبير ب قال قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا، حيث أنه قد يقال إن فنظرت ولم أر شيئا ظاهر في حصول اليقين بعد النظر والفحص، تيقن بعدم النجاسة فصليت فرأيت فيه. فإذا حملنا ولم أر شيئا على حصول اليقين بالفحص والنظر وعدم وجدان الشيء، فعلم بعدم النجاسة فصلى فرأيت فيه، ونحمل فرأيت فيه أيضا على رأيت فيه نجاسة بعد الصلاة، أحتمل أنها حادثة وأحتمل أنها موجودة في الصلاة، وإلا لو حملناها أنه رأيت فيه نجاسة سابقة قلنا لا موضوع لقاعدة اليقين هنا أيضا، إذ سوف يكون حينئذ هنا هذا المكلف ليس له موضوع في الصلاة لا للاستصحاب ولا لقاعدة اليقين، لأن اليقين الذي حصل تيقن بانتقاضه لا أنه سرى إليه الشك، ولا قاعدة الاستصحاب لأنه في العمل كان متيقنا لا استصحاب في حقه، بعد العمل أيضا متيقن لا شك فيه. إذن فلا بد أن نحمل فرأيت فيه على فرأيت فيه نجاسة أشك أحتمل أنها سابقة وأحتمل أن تكون باقي حادثة، حينئذ هنا يتحقق موضوع لقاعدة اليقين وموضوع لقاعدة الاستصحاب، لأنه قبل هذا اليقين الحاصل من النظر والفحص بعدم الطهارة أي بعدم النجاسة أيضا كان له يقين قبل ظن الإصابة بالطهارة وعدم النجاسة، والذي ذاك اليقين الآن موجود. إلا أن هذا الاحتمال احتمال أن يكون فنظرت ولم أرى شيئا يراد به اليقين بالطهارة الحاصلة من النظر والفحص، هذا الاحتمال في نفسه بعيدون وخلاف الظاهر، لأن لم أرى شيئا ليس مساوقا مع فرض أنه حصل له يقين. لم يرى شيئا ليس فيه دلالة لفظية على هذا المعنى، وما قد يدعى من أنه عادة حينما الإنسان ينظر ويفحص ولم يجد ولم يرى شيئا يحصل له يقين، هذه النكتة أيضا لا يمكن التعويل عليها هنا لكي يقال لم أرى شيئا ليس مطلقا، نقيده بلم أرى شيئا بنحو حصل له اليقين بقرينة فنظرت وفحصت الذي الغالب فيه مثلا ذلك، فإن هذه الغلبة لو سلمت هذه الغلبة في خصوص هذا التعبير الوارد في هذه الفقرة لا يكون المقصود منه هذا المعنى. لماذا؟ لأنه من المحتمل قويا أن يكون المقصود من قوله فنظرت ولم أرى شيئا في قبال فإن ظننت أنه أصابه، أليس افترض ظن الإصابة؟ افترض ظن الإصابة، يقول لأنني ظننت ولم أتيقن لكن ظننت فنظرت، يريد أن يقول أنه بالنظر والفحص لا بالنظر والفحص وعدم رؤية شيء كأن ذاك الظن زال عنده، الظن بالإصابة الذي قد يعتبر عرفا خصوصا لو أريد بالظن الظن القوي الاطمئنان مثلا، ذاك الظن الذي قد يكون حجة لكونه اطمئنانيا أو العرف والعقلاء يمشون على الظنون عادة، يريد أن يزيل، يقول دخلت لم أدخل في الصلاة مع ظني، وإنما دخلت في الصلاة بعد أن أزلت ظني ولو بأن فحصت ولم أجد ذاك الذي ظننت، فزال الظن على الأقل تحول إلى الشك أو الوهم، فلا يكون هنا ذكر فنظرت ولم أرى شيئا قرين على أنه كان يريد تحصيل اليقين، وإنما كان لعله كان يريد إزالة ذاك الظن، ولا أقل من احتمال هذا المعنى لكي لا يدخل في الصلاة مع ظن النجاسة وظن الإصابة، فلا يكون فيه ظهور في أن السائل هنا يريد افتراض العلم حصول العلم واليقين بالطهارة لكي يكون سؤال عن هذا اليقين بحسب الحقيقة أو جواب الإمام للحاض هذا اليقين. إذن فهذه الرواية فقرتها الأولى أيضا ليست ظاهرة في قاعدة اليقين بخلاف قاعدة الاستصحاب، فإن اليقين الاستصحابي مفروض فيه، وهو اليقين قبل ظن الإصابة كان متيقنا بالطهارة، فحينئذ تكون الرواية الفقرتان معا متناسبتين مع قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين.